بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: أخذنا في الدرس الماضي باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. وفي الباب العشرين قال: باب. قال: كذا في الأصل بغير ترجمة، وهو كالفصل من الذي قبله، وتعلقه به ظاهر، وكأنه أومأ إلى أن المتن الذي قبله طرف من قصة عبد الله بن عمرو في مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم له في قيام الليل وصيام النهار. قال: باب. حدثنا علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله بن جعفر المعروف بابن المديني، إمام من أئمة العلل والحديث. قال: حدثنا سفيان، وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي. قال: عن عمرو، وهو عمرو بن دينار. قال: عن أبي العباس. قال الحافظ: هو السائب بن فروخ، يعرف بالشاعر أبو العباس الشاعر السائب بن فروخ. قال: سمعت عبد الله بن عمرو، وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاصي السهمي، هو وأبوه صحابيان، وجده العاص بن وائل أو العاصي ابن وائل، مات على الشرك، رضي الله عنهما، عن عبد الله وعن أبيه. والرافضة لا يترضون لا عن عبد الله ولا عن أبيه. ولا عن أكثر الصحابة. قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ شكاه أبوه، لأنه زوجه بامرأة، فأقبل الفتى على عبادته وأهمل امرأته، فالمرأة شكت عبد الله إلى أبيه بطريقة لطيفة، وعبد الله وعمر شكى عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه ما كان عليه عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنه من متابعة ولده وأهل بيته، وإن كانوا قد تزوجوا. وهذا أيضا فيه أنه ما من مشكلة إلا ولها حل، وأن المشاكل إذا رفعت إلى الحكماء والعلماء كان فيها المخرج بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ يقوم الليل كله ويصوم النهار. أين مكان أهله؟ ضاع موضعها في الليل وفي النهار، ففي النهار صائم وفي الليل قائم. قال: قلت إني أفعل، وما أراد إلا الخير. وكان يلقب أو لقبه بعض العلماء كالشوكاني رحمه الله بعابد الصحابة. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. ذكره مختصرا. قال الحافظ رحمه الله: ألم أخبر؟ قال فيه أن الحكم لا ينبغي إلا بعد التثبت. لما شكاه أبوه ثقة، جاء وقال: إن ابني يقوم الليل ويصوم النهار. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم أودعه فقال: ألم أخبر بكذا وكذا؟ لأجل التثبت، لا لأنه لم يقبل الخبر الثقة، ولكن لأجل التثبت ولأجل بناء الحكم على ذلك. قال الحافظ رحمه الله: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بما نقل له عن عبد الله حتى لقيه واستثبته فيه، احتمال أن يكون قال ذلك بغير عزم أو علقه بشرط لم يطلع عليه الناقل ونحو ذلك. قوله: هجمت عينك، أي غارت أو ضعفت لكثرة السهر. ولهذا من كان سهران ليلة وليلتين يعرف ذلك في عينه، تغور إلى الداخل ويسود ما حولها وربما احمرت فيعرف في عينه. ولهذا تجد الناس إذا لقوا السهران يقول أحدهم: ها أنت سهران، لأن ذلك يعرف في الوجه. ونفهت نفسك، نفهت بمعنى كلت أي تعبت. وحكى الإسماعيلي أن أبا يعلى رواه له تفهت بالتاء بدل النون واستضعفه، نفهت. والناس عندهم أنفه ونفها بمعنى ماذا؟ بمعنى أرتاح من ضيق. ونفهت في اللغة معناها كلت وتعبت. انظر القاموس هل جاءت نفها بمعنى استراحة، لأن نفها هنا بمعنى كل وتعب، عكس المستعمل عندنا في كلام الناس. قال: وإن لنفسك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا. قال الحافظ: أي تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة، ما تحتاج إليه ضرورة البشرية مما أباحه الله للإنسان من الأكل والشرب والراحة التي يقوم بها بدنه ليكون أعون على عبادة ربه. ومن حقوق النفس قطعها عما سوى الله تعالى، لكن ذلك يختص بالتعلقات القلبية. وإن لنفسك عليك حقا، نفسك هذه لها عليك حق، تعطيها وتمنعها، وتشد عليها وتربخ لها، تسايسها مسايسة صاحب الفرس المحنك لفرسه، ومسايسة المعلم لطلابه، ومسايسة الأب لأولاده وأشد. تحتاج هذه النفس إلى مسايسة، فليس هناك ما يحتاج إلى مسايسة شد وأعظم من النفس، لأنك إذا سايستها مضت معك في طاعة الله، وإذا لم تسايسها بأن شددت عليها حتى انقطعت، أو أعطيتها ما تهواه حتى خرجت عن الاعتدال، فإنك تقع في الضرر، يقع عليك الضرر. فالنفس تحتاج إلى أن تأخذ منها وأن تعطيها، كما قلنا الفرس تريد أن تركبها لتحملك إلى حيث شئت، لا تلقي بك من على ظهرها وتكون معك متلائمة. كل هذا يحتاج إلى مسايسة، وإلى أن تعطيها ما تحتاجه من طعام أو شراب، وأن تريحها وأن تعلمها وتدربها في أشياء كثيرة يطول ذكرها. فكذلك النفس، كذلك النفس، فأعطيها حقها من جهة الأكل والشرب بالاقتصاد والشيء المعقول، لأنك إذا أشبعتها في كل وقت تبطر عليك، تبطر عليك. وتريد منك الخمول والكسل وتقطعك عن كثير من الطاعات، وتكون في كل وقت تريد منك أن تشبعها وأن تلبي لها لذتها وحاجتها، ليس معك شيء تحتاج إلى أن ترتشي لأجلها وأن تسرق لأجلها وأن تسأل الناس لأجلها وهكذا. فإذا لأنك لم تسايسها ولم تعطيها حقها بالمعروف بطرت عليك، وإذا لم تعطيها شددت عليها تجويع أو صوم مع إمكانك أن تأكل وأن تعطيها تمل، نفس تمل، ربما انتفعت أياما ثم انقلبت عليك. وبعض الناس ربما ينقلب عليه الأمر إلى أن يصير، نسأل الله العافية، مختل العقل بسبب أنه شد على نفسه في مسألة الأكل والشرب، وقس على ذلك سائر الأشياء. ومن حق النفس أن تحملها على الطاعة، ومن حقها أن تحجزها عن المعصية، هذا حق واجب عليها، حق واجب عليك لا تجاه نفسك. ولأهلك حقا، أعطهم حقهم من الجلوس معهم والبشاشة، وكذلك أيضا الأهل المراد بها الزوجة، أيضا العشرة الحسنة وغير ذلك. قال فصم وأفطر، وهذا يدل على أن الشرع جاء بتنظيم الحياة، تنظيم الحياة، حياة الناس، فلم يكن الشرع في كل الوقت عبادة كالصلاة دائما أو كالصوم دائما، وإنما هو إعطاء كل ذي حق حقه، ومن نوى واحتسب في هذه المعاني كان في عبادة، وإن لم يكن في صلاة ولا في صوم، تجلس مع أهلك تنوي خيرا فإنه يحسب لك حسنات. قال فصم وأفطر وقم ونم. قال الحافظ رحمه الله قوله ولأهلك، ولهذا قال الحافظ تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية مما أباحه الله للإنسان من الأكل والشرب والراحة التي يقوم بها بدنه، كذلك الراحة باعتدال، فإذا أرحتها باعتدال مشت، وإذا زدت في الراحة صرت إلى الكسل، وإذا منعتها الراحة انقطعت. ولهذا قالوا المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، الذي شد على راحلته يريد أن يصل، أرحها أطعمها أسقيها، لا يريد أن يشد حتى يصل في أسرع ما يمكن، ولا يراعي حقوق دابته ينقطع. فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا أبقى دابته وفرسه ولا قطع أرضا. روي حديث ولم يثبت، ولكنها حكمة. قال التي يقوم بها بدنه ليكون أعون على عبادة الله. إذن هذه المسايسة وإعطاء الحق للنفس لأجل أن تعينك على طاعة الله، ومن حقوق النفس قطعها عما سوى الله، حق من حقوقها أن تمنعها عن الحرام، أن تمنعها عن التعلق بغير الله. قال لكن ذلك يختص بالتعلقات القلبية. قوله ولأهلك عليك حقا، أي تنظر لهم فيما لا بد لهم منه من أمور الدنيا والآخرة، والمراد بالأهل الزوجة أو أعم من ذلك ممن تلزمه نفقته، وسيأتي بيان سبب ذكر ذلك له في الصيام. تنبيه، قوله حقا في الموضعين للأكثر بالنصب على أنه اسم إن في، وفي رواية كريمة بالرفع على أنه الخبر، والاسم ضمير الشأن، قوله فإنك إذا فعلت ذلك إلى قوله وإن لنفسك حقا، حقا اسم إن مؤخر، ولأهلك حقا اسم إن مؤخر. في الرواية الأخرى وإن لنفسك حق، أي وإن الأمر والشأن لنفسك حق، حق مبتدا مؤخر، لنفسك خبر المبتدا والجملة خبر ضمير الشأن. وقول الحافظ هنا بالرفع فيهما على أنه الخبر والاسم ضمير الشأن فيه نظر، لأن ضمير الشأن خبره جملة، خبره جملة، لا يكون ضمير الشأن مبتدا وخبره مفرد، لا، ضمير الشأن خبره جملة. كلام الحافظ هنا فيه نظر، إنما يقال ضمير الشأن. يعني الآن على رواية كريمة فإن لنفسك عليك حق، فإن لنفسك حق، أولا على الرواية الأخرى التي رواية الجمهور فإن لنفسك حقا، ما إعرابها؟ إن حرف توكيد ونصب، لنفسك خبر مقدم لإن، حقا اسم إن مؤخر. طيب واضح؟ على رواية فإن لنفسك حق، إن حرف توكيد ونصب واسمها ضمير الشأن محذوف، أي فإن الأمر والشأن، لنفسك حق، هذه جملة، لنفسك خبر مقدم وحق مبتدا مؤخر، والجملة خبر ضمير الشأن الذي هو اسم إن. فكلام الحافظ هنا فيه نظر. قال فصم، أي فإذا عرفت ذلك فصم تارة وأفطر، تارة لتجمع بين المصلحتين، وفيه إيماء إلى ما تقدم في أوائل أبواب التهجد أنه ذكر له صوم داود، وقد تقدم الكلام على قوله قم ونم، وسيأتي في الصيام زيادة من وجه آخر نحو قوله وإن لعينك عليك حقا، في رواية فإن لزورك عليك حقا، أي للضيف. قال وفي الحديث جواز تحدث المرء بما عزم عليه من فعل الخير، إني أفعل ذلك، جواز تحدث بما يعزم عليه من فعل الخير. قال وتفقد الإمام لأمور رعيته كلياتها وجزئياتها، وتعليمهم ما يصلحهم، وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية ذلك، لأنه علل لما قال له صم وأفطر، علل له فإن لنفسك عليك حقا إلى آخره، وأن الأولى في العبادة تقديم الواجبات على المندوبات، فإن حق الزوجة واجب، وقيام الليل مندوب، والصوم مندوب، وأن من تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له الخلل في الغالب. نعم، يعني يتكلف في شيء فيقع في خلل في شيء آخر. قال وفيه الحظ على ملازمة العبادة، لأنه صلى الله عليه وسلم مع كراهته له التشديد على نفسه حظه على الاقتصاد، كأنه قال له ولا يمنعك انشغالك بحقوق من ذكر أن تضيع حق العبادة وتترك المندوب جملة، ولكن اجمع بينهما. بعض الناس اليوم يأتي يقول الله غفور رحيم إذا ترك الواجبات واقترف المحرمات، فيستدل بماذا؟ بالشيء أو بكلمة الحق على ما يريده من الباطل. وهكذا أيضا بعض الناس يأتي يقول مثلا دين ودنيا، إذا رأى شخصا يطلب العلم قل له اعمل اشتغل دين ودنيا، أو يقول له ادرس الشريعة تخرج قاضيا دين ودنيا، أو كذلك أيضا أدرس في كذا وتخرج إماما لمسجد أو مدرسا لإسلامية أو قرآن دين ودنيا أو ما أشبه ذلك، هذه كلها إذا كان طريقها لا إشكال فيه ولا معاصي فيها ولا مخالفات ولا، قد يكون ذلك مقبولا في شخص فرط وضيع. أما إذا كان الشخص مقبلا على الطاعة، على طلب العلم، على الخير، وليس هناك من ضيعه، وإنما هو يرغب في أن يتفرغ لطلب العلم، فهنيئا له ولن يضيعه الله. هذه مادة نفها من القاموس. قال: المنفوه الضعيف الفؤاد والجبان وما كان نافها. طيب، قال: والنفوه أيضا ذلة بعد صعوبة، ونفهت نفسه أعيت وكلت تعبت، ونفهت أنفه، نفهته أنفه أو نفهت أنفه أكلها وأعياها. قال: واستنفه استراح. استنفه استراح، إذن استراح مع السين استنفه. أما نفيها فمعناها عكس ما يريد الناس، الإعياء والكلال والتعب. استنفه استراح، كأنه ذهب عنه، ذهب عنه ماذا؟ الكلل، الكلل والتعب. وهذا غريب في اللغة أن السين تأتي، أن السين تأتي لماذا؟ للإزالة، لأن استنفه معناه زال عنه الكلل والتعب، استراح. هذا غريب في اللغة. نعم، لأن الأصل في هذا المعنى أن يكون بالهمزة، همزة هي التي تدل على الترك. طيب، نكتفي بهذا في درس البخاري، ومؤذن يؤذن، بارك الله فيك.